ويا أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. إخوتنا الكرام، وكالمعتاد نسعد وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغات العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
أرحب كذلك بطلاب العلم الحاضرين معي في الاستوديو، أهلا ومرحبا بالجميع. أحبتنا الكرام، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس الطيب المبارك، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية في قناة المجد العلمية. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا، وكنا فضيلة الشيخ محمد كالمعتاد وجهنا في نهاية الحلقة الماضية سؤالين عن الدرس الماضي، استأذنك فضيلة الشيخ في أن أتلقى إجابات هذه الأسئلة. نبدأ بتلقي الإجابات الواردة إلينا في الموقع، وذلك ونبدأ بالأخ عبد الرحمن المغراوي من المغرب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة السؤال الأول: لم حرف نفي وجزم وقلب كقولنا لم يهمل الطالب درسه، لقد نفت لم الإهمال وجزمت الفعل بالسكون وقلبت زمن الفعل المضارع إلى الماضي. الجواب الثاني: الأصل مختصة بالأسماء يعمل العمل الخاص بالأسماء كحروف الجر، ومثل العمل الخاص بالأسماء الخفض، ومختصة بالعمل في الأفعال يعمل العمل الخاص بالأفعال كالجوازم، ومثل العمل الخاص بالأفعال الجزم، والحرف إذا كان مشتركا لا يعمل مثل هل وما ولا النافية، ومن المشترك من يعمل مثل لا النافية الجنس، وهناك من علامات الأسماء من لا يعمل مثل ال وقد والسين وسوف، والنواسخ خاصة بالأسماء وكذلك ال وحروف الجر، والمشترك بينهما هل وما ولا النافية، فهذه غير مختصة. كذلك أستاذنا فضيلة الشيخ، إذا في تلقي بعض الإجابات من الأخوة الكرام، الأخ راجس تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: عندنا لم حرف نفي وجزم وقلب، فقولنا مثلا لم يهمل الطالب، حرف معنى كونه حرف نفي أنها نفت الإهمال عن الطالب، أما كونه جازما لأن الفعل المضارع الأصل فيه الرفع إلا إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فهي هنا جزمت الفعل المضارع بالسكون وعلامته الأصلية الرفع بالضمة. أما كونه ما معنى قوله القلب، فإن زمن الفعل المضارع للحال أو الاستقبال، وهي هنا قد قلبت زمن المضارع من زمنه الحال أو الاستقبال إلى الماضي.
أحسن. نأخذ إجابة الأخ سويلم على السؤال الثاني إذا ذكر.
نعم. الحروف التي تختص بالدخول على الأسماء تعمل العمل الخاص بالأسماء كالخفض، والحروف التي تختص بالدخول على الأفعال تعمل العمل الخاص بالأفعال مثل الحروف التي تختص بالدخول على الأسماء مثل من تعمل الجر، والحروف التي تختص بالدخول على الأفعال مثل لم تعمل الجزم الخاص بالأفعال، وهناك حروف لا تختص بالدخول لا على الأسماء ولا على الأفعال مثل هل ومثل وغيره، فهذه لا تعمل، ليس لها عمل فيما بعدها.
نعم، لكم تعليق الشيخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييكم أيها الإخوة في مطلع هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على من تحدث فيه واستمع إليه وانتفع به وشارك فيه. أنا لا أزال مبتهجا بحرص الإخوة الشباب على حضور هذه الدروس، على الرغم من علمي باحتياج كثير منهم لمذاكرة لدروسه ومتابعة لدراسته الصباحية، ومع ذلك كل واحد منهم يبادر إلى حضور هذه الدروس دون دافع خارجي سوى الرغبة في تحصيل العلم النافع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم به جميعا. كما أني أيضا أحب أن أبين أنه في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تعالى سيكون فيه إجابة لما يعن أيضا للإخوة المشاهدين من أسئلة أو فتاوى لغوية إن صح التعبير بقدر بحيث لا يطغى هذا أو لا يكون مجاوزا لما نحن بصدده من شرح هذا الكتاب. الإجابتان صحيحتان، ولكن أضيف بالنسبة للجواب الثاني أن ما ذكره الأخ عبد الرحمن هنا في الموقع في رسالته أكثر دقة، لأنه الأصل فيما كان من الأفعال من الحروف مختصا بالأفعال أن يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم، والأصل فيما كان مختصا من الحروف بالأسماء أن يعمل العمل الخاص بالأسماء وهو الجر الأصل، والأصل فيما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال ألا يعمل، وقد يخالف هذا الأصل، ولكن المخالفة دائما تكون أقل من الأصل، فقد يوجد الحرف المشترك ويعمل، وقد يوجد الحرف المختص ولا يعمل، ولهذا أمثلته التي مرت من قبل.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن نقرأ مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم.
هو هنا المصنف بدأ ببيان أنواع الإعراب، وذكر هذه الأنواع الأربعة، وقد سبق الإلماح إلى شيء منها، وأنه إذا كانت الكلمة معربة، وهذا طبعا يخرج الحروف لأن الحروف دائما مبنية، ويخرج نوعين من الأفعال وهي الأفعال الماضية والأمر لأنها أيضا مبنية، فإذا ليس من الأفعال معرب إلا المضارع في معظم أحواله إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، وكذلك أكثر أحوال الأسماء أن تكون معربة، ففي أكثر أحوال الأسماء وبعض أحوال الأفعال تكون معربة، وهذا الإعراب ذكر المصنف أنواعه بأنها أربعة: رفع ونصب وجزم وخفض، وعبر بالخفض كما سبق ذكر ذلك مرارا سيرا على ما نهج عليه الكوفيون من تسمية الجر بالخفض، ولا إشكال، فالخفض والجر كلاهما يدلان على الاستفال، وهي حركة تكسر لها أو تخفض لها الشفة السفلى عند نطق الحرف، وأيضا توضع لها علامة تحت الحرف آخر حرف في الكلمة، فهي تدل على أيضا الاستفال بالنسبة للكلمة، فلا إشكال في استعمال هذا وهذا، لكن كما قلنا من قبل إنه قد استدل على أن المصنف ينهج منهج الكوفيين في اختياره لمصطلحاته. هذه الأنواع الأربعة، أعني الرفع والنصب والجر والجزم، هي من حيث دخولها على الأسماء وعلى الأفعال منها ما هو مشترك بين بين الأسماء والأفعال، وذلك الرفع والنصب، فإن الأسماء والأفعال كل واحد منها يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا، تقول إن محمدا لن يقوم، فمحمد هنا منصوب ويقوم منصوب، أتى الاسم والفعل منصوبين، وتقول الرجل يكرم ضيفه، فالرجل مرفوع ويكرم مرفوع، فجاء الاسم والفعل مرفوعين. النوع الثاني ما يختص بالأسماء وهو الجر كما سبق الماح إليه من قبل، وهذا خاص بالأسماء فلا تجر الأفعال. والنوع الثالث ما يختص بالأفعال وهو الجزم فلا تجزم الأسماء. والمصنف سيشرع بعد ذلك في بيان علامات كل نوع من هذه الأنواع، فسيبدأ بتفصيل علامات الرفع الأصلية والفرعية، ثم علامات النصب الأصلية والفرعية، ثم علامات الجزم الأصلية والفرعية، ثم جر كذلك الأصلية والفرعية، ويبين أنواع الأسماء والأفعال التي تدخل عليها هذه العلامات.
نعم، إذا رأيت نبدأ في باب معرفة علامة الإعراب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون.
الآن هو ذكر هذه الأنواع أنه لا تخرج الكلمات المرفوعة سواء كانت أسماء أو أفعال لا تخرج من علامة من هذه العلامات الأربع. بدأ بالضم لأن الأصل العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. معنى العلامة الأصلية يعني أكثر ما تأتي عليه الكلمات معربة مرفوعة أن تكون مضمومة الآخر، وقد تخرج عن هذا الأصل إلى ما ذكره من علامات أخرى وهي الواو والألف والنون، وهذا في أبواب محددة سيسردها بعد ذلك وسيبينه. وهو في كل نوع من هذه الأنواع عندما يبين علاماته يبدأ بالعلامة الأصلية ثم بعد ذلك يثني بالعلامات الفرعية، ولذلك سيأتي بعد ذلك فيقول فأما الضمة ثم يبدأ بالتفصيل فيها. تفضل.
يقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل في الذي لم يتصل بآخره شيء.
أحسن، بدأ بالضمة كما أيضا لأنها الأصل. قوله الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، يقصد بالاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة، فالمثنى والمجموع لا يرفعان بالضمة كما سيأتي. فإذا قسيم التثنية والجمع الإفراد هو المقصود بأنه يرفع بالضمة. عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالمسلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو اسم مفرد وجاءت الضمة علامة للرفع لأنها الأصل. ولذلك كثير سيأتي الآن أنه أكثر أنواع الأسماء يرفع بهذه العلامة الأصلية وهي الضم. جمع التكسير هذا ليس مفردا، فهو يدل على أكثر من اثنين، لكن حتى نخرج الجموع السالمة قالوا هو ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم فيه لفظ المفرد. دل على أكثر من اثنين حتى يخرج المفرد والمثنى حتى يتمحض للجمعية، ولم يتغير فيه وتغير فيه لفظ المفرد، تغير فيه لفظ المفرد ولم يسلم مفرده من التغيير، لأن جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم مفرده سالم من التغيير لا يتغير، بينما جمع التكسير يتكسر فيه المفرد ويتغير، ولذلك هذا الذي يختلف فيه. عندما نقول أولا نبين علامة الإعراب وكيف كان جمع تكسير، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال فاعل ليسبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو جمع تكسير فقد رفع بالضمة، رفع لكونه فاعل وعلامة رفعه الضمة وهي العلامة الأصلية، وهو جمع تكسير. كيف كان جمع تكسير؟ مفرده رجل بفتح الراء وضم الجيم، جئنا للجمع رجال فكسرنا الراء التي كانت مفتوحة في المفرد وفتحنا الجيم التي كانت مضمومة في المفرد، وأضفنا ألف في جمع التكسير بين الجيم واللام فصارت رجال، إذن تكسر المفرد ما سلم ما بقي على أصله، وهذا هو معنى جمع التكسير. في حين أنه سيأتي عندما يقال جمع الجمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا أن المفرد لا يتغير، فتقول مثلا في محمد محمدون، تذكر محمد وتضيف واو ونون أو ياء ونون. الجمع المؤنث السالم تقول مثلا في مسلمة أو فاطمة تقول مسلمات بنفس الحركات والحروف، فقط تاء التأنيث هذه تذهب بها وتأتي بالألف والتاء لجمع المؤنث السالم، فحينئذ لا يتغير لفظ المفرد ويسلم فيقال إنه جمع سالم، بينما ما معنى الآن هو جمع تكسير. الثالث قال وجمع المؤنث السالم، هذا النوع الثالث مما يرفع بالضمة. أولا جمع المؤنث السالم بعضهم يسميه الجمع بألف وتاء مزيدتين ولا إشكال، يعني بعض النحويين يقول جمع المؤنث السالم ويعني بذلك أن مفرده يسلم، ومنهم من يقول هو الجمع بألف وتاء مزيدتين يعني أنه يزاد على المفرد ألف وتاء، وهذان صحيح التعريفان أو هذان الإيضاحان لهذا النوع من الجموع كلاهما صحيح. فعندما نقول مثلا في زينب زينبات، فإن قد جمعنا هذا الجمع بألف وتاء زدناها على زينب، فهو مجموع بألف وتاء مزيدتين، وأيضا هو جمع مؤنث سالم لأنه جمع به لفظ مؤنث وسلم فيه زينب، لا تغيرت في الجمع، فكلاهما صحيح. لكن لو قيل أيهما أولى، أن يقال جمع المؤنث السالم أو الجمع بألف وتاء مزيدتين، الصواب أن الأولى طبعا كلاهما صحيح، لكن الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا؟ جمع المؤنث السالم يشترط أن يكون المجموع مؤنث وأن يسلم، ونحن نجد من هذا النوع ما يأتي بقلة، لا مجموع ولا لم يسلم ولم يكون فيه يعني ما سلم ولم يؤنث أيضا. فمثلا عندما نقول في جمع إسطبل، إسطبلات، إسطبل هذا ليس مؤنث، سرادق، سرادقات، سرادق ليس مؤنث، مثلا حمزة، حمزات، هذه تجمع كما ترون وهي مذكرات. حمزة قد يكون لأن وجود تاء التأنيث، لكن ما ذكرناه منذ قليل من الأسماء غير العاقلة كإسطبل وحمام وسرادق، إسطبلات، حمامات، سرادقات، تجمع بألف وتاء وهي ليست مؤنثة، فإذا من هذا الجمع ما هو غير مؤنث، فتسميته جمع المؤنث فيها نظر. أيضا السالم، لما نجمع بعض الألفاظ، نجمع حبلى مثلا، فإن الألف المقصورة نقلبها ياء في الجمع فنقول حبليات، فما سلم المفرد. فإذا في بعض الألفاظ بقلة لا يكون مؤنثا، المجموع فيها المفرد الذي جمع لا يكون مؤنثا، وفي بعضها أيضا لا يسلم. فإذا إطلاق جمع المؤنث السالم ليس على إطلاقه. صحيح أن الأكثر أن يكون مؤنثا ويسلم، هذا هو الأكثر، لكن قد يأتي مذكرا وغير سالم، ولذلك صار التعبير بالجمع بألف وتاء مزيدتين أولى من التعبير بجمع المؤنث السالم. فإن قال قائل لماذا إذن يقولون جمع المؤنث السالم، والمصنف هنا قال وجمع المؤنث السالم، لماذا يقول هذا؟ هذا لأن الأكثر فيما يجمع على هذا الجمع أن يكون مؤنثا وأن يكون سالم، هذا الأكثر، وما خالفه قليل فلا معول عليه ولا يلام من سماه جمع مؤنث سالم، لأن هذا هو الأكثر في هذا الاستعمال. يأتي سؤال، لما يقال الجمع بألف وتاء مزيدتين، هذا يعني أنه ينبغي أن تكون الألف والتاء بعد الاسم المفرد وزائدتين على ألفاظه وليست منه. فلو افترضنا أنه قد جاءنا جمع في آخره ألف وتاء، لكن الألف والتاء أو هما معا من أصل الكلمة، من أصل المفرد، فإن هذا لا يسمى بجمع مؤنث سالم ولا جمع بألف وتاء مزيدتين، لأنه ما زيدتا. مثلا عندما نقول أبيات، هذا جمع بيت، البيت مفرد جمعه أبيات، في آخره ألف وتاء، قضاة في آخره ألف وتاء، لكن ننظر هل الألف والتاء هل هما مزيدتان؟ عندما نقول أبيات الألف ليست موجودة في المفرد فهي مزيدة، لكن التاء موجودة في المفرد فليست مزيدة، إذن لم يجمع بألف وتاء مزيدتين، هو جمع بألف فقط مزيدة، ولذلك ليس جمع مؤنث سالم وإنما هو جمع تكسير. كذلك قضاة، قضاة في آخره ألف وتاء، لكن من قضاء يقضوا يجمع على فعلة قضية تقلب الياء ألفا لعلة صرفية فيقال قضاء، إذن أو عفوا من قضاء يقضي، من قضاء يقضي فهو يائي، فالألف الموجودة هي الياء الأصلية قلبت ألفا، فإذا ليست مزيدة وإنما هي مقلوبة عن أصل. نعم التاء زائدة لكن الألف أصلية، وبناء على ذلك لا يسمى هذا مجموع بألف وتاء مزيدتين بل هو مجموع بتاء مزيدة، فإذا ليس جمع مؤنث سالم وإنما هو جمع تكسير، فيعامل معاملة جمع التكسير ولا يعامل معاملة جمع المؤنث السالم. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هنا يريد أن الفعل المضارع قد يتصل بآخر الشيء سواء كان ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة كما سيأتي، فيكون حينئذ يسمونه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. وقد يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، وحينئذ يخرج حتى عن الإعراب كله، ما يكون مرفوع أصلا، يكون مبني. فهو يريد أن يتحرر من هذا كله ويمحض الفعل للرفع بالضمة، فقال إنه لا يرفع بهذه العلامة الأصلية الضمة إلا إذا تجرد من كل هذه الأشياء، حين ذاك يكون مرفوعا بالضمة. ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل المضارع صحيح الآخر أو معتل الآخر. معنى صحيح ومعتل، الحروف حروف العربية منها ما يوصف بالصحة ومنها ما يوصف بالاعتلال. الصحة هي السلامة من الأمراض، والعلة هي المرض، ويقال هذا صحيح وهذا عليل. ومن الحروف ما يقال حرف صحيح وحرف عليل، أو حروف صحة وحروف علة. وحروف العلة هي ما يصيبها أمراض الحروف، وأمراض الحروف هي الحذف أو التغيير. فإذا ما وجدنا حرفا يكثر حذفه وتغييره سميناه حرف علة. والعلماء لما تتبعوا حروف العربية 28 وجدوا أن الحروف الهوائية التي هي تأتي للمد وللين، الألف والواو والياء، هي التي يكثر حذفها وتغييرها. فتقول في قام قم تحذف الألف، وتقول في يقوم أو في قام في تنبيه المجهول فتقول قيمة فتقلبها من الألف إلى ياء، فتقلب وتحذف فيصيبها أمراض الحروف، فحينئذ سميت حروف علة. بينما حرف مثل السين أو الشين أو القاف أو الباء هذه لا يمكن أن تقلبها إلى حرف آخر بصفة مضطردة، ولا أيضا يمكن أن تحذفها هكذا كما حصل بالطراد، كما حصل في حروف العلة. ولذلك سميت هذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء حروف علة. فإذا كان آخر الفعل المضارع حرف علة سموه معتل الآخر، وإذا كان معتل الآخر فإنه يرفع أيضا بالضمة، ولكن يقال هذه الضمة مقدرة. فمثلا عندما نقول مثلا يكتب، نقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، لأنه صحيح الآخر، الباء آخره باء، والباء حرف صحة. وحينما نقول يسعى أو يدعو أو يرمي، فهذه أفعال مضارعة أيضا مرفوعة بالضمة، ولكن لم نرى ضمة على آخرها، لم ننطق بضمة. يسعى يدعو يرمي، آخر الفعل كما رأيتم ساكن، لأن الضمة في يسعى غير ممكنة، آخرها ألف والألف لا تقبل الحركة، والضمة في يدعو ثقيلة، يدعو ثقيلة فنتجنبها للثقل، والضمة في يرمي أيضا ثقيلة، يرمي ثقيلة فنتجنبها أيضا للثقل. وحين ذاك فنقول هو مرفوع بضمة مقدرة على آخره. هذا التقدير إن كان بسبب عدم إمكان ظهور الحركة ما في الألف في يسعى، قلنا إنه مرفوع بضمة مقدرة للتعذر، يتعذر إظهارها، الألف يتعذر تحريكها، لا يمكن لأحد أن يحرك الألف لا بضمة ولا بفتحة ولا بكسرة. وقال قائل آ، نقول هذه همزة، انتقلت حينئذ من الألف إلى الهمزة. وأما الواو والياء فيمكن إظهار الحركة عليها لكن بثقل، فلا ننطق الضمة ونقول هي مقدرة للثقل، مقدرة مرفوع بضمة مقدرة على آخره للثقل.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال.
طيب إذا أنت يا شيخ أحمد أسأل الإخوة سؤالا، أنظر المتابعة مدى المتابعة معي فقط فيما مر. إذا كانت الألف أو التاء في الجمع غير أصلية، عفوا غير زائدة، كانت أصلية يعني جزء من المفرد، فمن أي أنواع الجمع يكون حينئذ وما مثاله؟
عبد العزيز
يكون من جمع تكسير.
ومثاله
بنات، التاء هنا أصلية.
لو مثلت بمثال لا يقع فيه الخلاف، لأنه في مثل بنات قال كثير من النحويين والصرفيين إن أصله بنوى، فواوي الأصل حذفت واوه ثم جمع بألف وتاء، فمن يراها جمع مؤنث سالم يقول إن وزنه فعات فهي محذوفة اللام، محذوفة لام الكلمة. ولذلك لو مثلت مثلا بأبيات لكانت أولى، حتى لأنها واضحة أن التاء من أصل الكلمة، بينما التاء في بناته مقلوبة أو جاءت للتأنيث، لأن حرف لام الكلمة. والمقصود الإخوة قد يكون بعض الإخوة المتابعين يعني بالفعل لا يعرف معنى لام الكلمة، نقول الحرف الأصلي الثالث في الكلمة، هم يسمون الحروف الأصلية في الكلمة فاء وعين ولام. الحرف الأصلي الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. فالمقصود باللام الكلمة يعني الحرف الأصلي الثالث في الكلمة. بارك الله فيك. قوله أما الواو، بدأ الآن بعلامات الرفع الفرعية. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع مذكر سالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك، وبدأ يعدد هذه الأسماء الخمسة. قال النحويون في تعريف جمع مذكر السالم: ضم اسم إلى أكثر منه. وهم بهذا لو قالوا ضم اسم إلى مثله صار تثنية، لكن عندما يقولون ضم اسم إلى أكثر منه يعني اثنين فأكثر، وحينئذ تكون جمعا، لأن أقل الجمع كما تعلمون ثلاثة. فهو ضم اسم إلى أكثر منه من غير عطف ولا توكيد، مع سلامة المفرد يعني عدم التغيير في مفرده. لاحظوا أنها قيود: أولا يكون ضم مفرد إلى أكثر منه، فلو ضم إلى مثله ما يصبح جمعا، يصبح مثنى. من غير عطف، فلو قلت أتيت بكلمة وعطفت عدة أمثالها على بعضها ما يكون هذا أيضا جمعا، لأنك ما أتيت بجمع وإنما عطفتها. ولا توكيد، فلو جئت بكلمة وكررتها توكيدا لفظيا أيضا ما يكون كذلك. وأيضا عندما نقول لم يتغير فيه بناء المفرد حتى نخرج جمع التكسير الذي ذكرناه منذ قليل وتغير فيه بناء المفرد. بالمثال عندما نقول جاء علي وعلي وعلي، لا يستطيع قائل أن يقول إن علي في الأمثلة الثلاثة إنه جمع مذكر سالم. صحيح أنه بتكرار علي هنا أصبح جمعا وهو مذكر كما ترون، وأيضا علي ما تغير فسالم، لكن لا يسمى في الاصطلاح جمعا، لأن الجمع هو ما كان لفظا واحدا دون عطف، ولذلك اشترطوا فيه أن يكون من غير عطف. عندما تقول جاء علي 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 هذا لا جمع فيه لأنه شخص واحد، وإنما كررت للتأكيد لتؤكد أنه هو الذي جاء، فتكرار الألفاظ ليس لتكرار الأشخاص وإنما لتأكيد الذات نفسها أنه هو الذي جاء ولم يجاء غيره. كذلك عندما تقول رجال هذا جمع وجمع مذكر أيضا، ولكنه ليس بسالم لأنه كما رأينا من قبل لم يسلم فيه لفظ المفرد، ومن ثم فإن لا نسميه جمع مذكر سالم وإنما نسميه جمع تكسير. قال الأسماء الخمسة وبدأ بعدها: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه أسماء محدودة معينة، ليست أوزان، وإنما هي ألفاظ أو أسماء هي بأعيانها فقط جاءت في العربية وأعربت بهذا الإعراب، أعني أن تعرب بالواو، ترفع بالواو. بالنسبة لجمع مذكر السالم ردنا مثالا له، نقول مثلا جاء المسلمون وجاء المعذرون، فإن كلمة المسلمون هذه مرفوعة كما ترون فاعل في قولنا جاء المسلمون، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الأسماء الخمسة: قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، فأبوهم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. طبعا من يريد يفصل يقول الواو نيابة عن الضمة، لأن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، فالواو نائبة عنها في الرفع فتكون مرفوعة بالضمة، بالواو تكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. إذن في هذين النوعين من الأسماء، أعني جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، علامة الرفع تكون الواو وتنوب في ذلك عن العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة. بقي أن نقف قليلا عند الأسماء الخمسة هذه. الأسماء الخمسة قالوا ليس كل ما جاءتنا كلمة أب وأخ وحم وفو وذو نقول هذه أسماء الخمسة ومن الأسماء الخمسة، وإنما حتى نعربها بهذا الإعراب حتى نرفعها بالواو التي ذكرها الآن وكذلك بقية أنواع الإعراب التي استأتي لا بد فيها من شروط. قالوا أولا أن تكون مفردة، ومقصودهم بأن تكون مفردة يعني ما تكون مثناة ولا مجموعة. فلو قلت مثلا جاء أبوان هذا لم يرفع بالواو وإنما رفع بالألف لأنه مثنى، خرج من الأسماء الخمسة. ولو جئت به مجموعا وقلت جاء أباء أو إخوان فهذا خرج عن كونه أيضا من الأسماء الخمسة ودخل في باب جمع التكسير، وجمع التكسير كما عرفنا منذ قليل يرفع بالضمة، فنقول إخوان وآباء فلا يرفع بالواو. إذن يشترط في هذه الأسماء الخمسة أن تكون مرفوعة، أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة. شرط آخر أن تكون مكبرة، معنى مكبرة يعني غير مصغرة. فلو أنك مثلا صغرت أب قلت جاء أبيك، حينئذ ما رفعتها بالواو وإنما جاء في آخرها الياء مرفوعة وعلى رفعها الضمة. لماذا ونحن نقول الأسماء الخمسة ترفع بالواو؟ قالوا لأنها لم يتوفر فيها شرط الأسماء الخمسة وهو أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة، فإذا صغرت رجعت إلى الإعراب الأصلي وهو الرفع بالضمة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، ومعنى مضافة يعني يكون فيه مضاف إليه بعدها، يعني جاء أبوك أبو مضاف والكاف مضاف إليه فرفعت بالواو كما رأيته. لكن لو كانت مفردة جاء أب هذه ما أضيفت، حينئذ ترفع بضمة كما رأيته. كذلك من شروطها أن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم، عندما تقول إن هذا أخي تقرأ الآية إن هذا أخي، أخي هنا مرفوع ومع ذلك ما رفع بالواو كالأسماء الخمسة، وهو كما ترون مفرد ليس مثنى ولا مجموع ومكبر ليس مصغر ومضاف، لكن إضافته إلى ياء المتكلم. إذا أضيفت الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم خرجت عن كونها تعرب بإعراب الأسماء الخمسة. إذن كيف تكون مرفوعة؟ تكون مرفوعة، أسأل الإخوة كيف نكون ما دامت الآن هي مفردة كما رأيتم إن هذا أخي، هذه مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، ومكبرة ليست مصغرة، ومضافة لأن فيه ياء المتكلم بعدها مضاف إليه، ومع ذلك لم ترفع بالواو كما رأيتم، إذن هي مرفوعة بماذا؟ تفضل.
مرفعة بضم المقدر.
أحسن، ترجع إلى الرفع الأصلي علامها الأصلية ونرفعها بضمة، لكن أين الضمة؟ آخر حرف في قولنا أخي آخر حرف في الكلمة هو الخاء، والخاء كما ترون مكسورة أخي، أين الضمة؟ قالوا إن ياء المتكلم لا بد أن يكسر ما قبلها، هو عليه أصل علامة رفع وهي الضمة، لكن لو أبقيناها مضمومة نقضنا الشرط الخاص بياء المتكلم وهو أنه لا بد من كسر ما قبلها، ولذلك نكسر ما قبلها ونقدر الضمة، فنقول إن أخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم. إذا توافرت هذه الشروط الأربعة في الأسماء الخمسة فإنها ترفع وتكون علامة رفعها الواو. بقي فيما يتعلق بنوعين من الأسماء الخمسة، فو هذه فو طبعا إن كان الأمر يحتاج إلى إيضاح لهذه نقول الأب واضح معناه وهو الوالد، والأخ معروف وهو الشقيق أو غير الشقيق من 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 ما يعني أبو الوالدين أو أبو أحدهما الذي له صلة الأخوة بالمتكلم، والحم هو قريب الزوج أو الزوجة، والفو لغة في الفم، وذو بمعنى صاحب. هذه الأسماء الخمسة، فو هذه التي هي بمعنى الفم يشترط في إعراب أن تعرب أيضا بإعراب الأسماء الخمسة أن تكون بهذه الصيغة فو، فلو جئتها بصيغة فم ما تكون من الأسماء الخمسة، تقول هذا فمك ترفع بالضمة حينئذ، فلا تكون من الأسماء الخمسة حتى تكون بصيغة فو هذه التي آخرها الواو أو في كما سيأتي في حالة النصب فاء وفاه وفيه في حالة الجر، فلا بد أن تكون بهذه الصيغة التي هي فو ولا تكون بالميم. ولذلك قال والفم حيث، قال ابن مالك والفم حيث الميم منه بان، يعني حيث زالت منه الميم، بانت منه أي زالت. أيضا ذو بمعنى صاحب، اشترط أن تكون تعرب بإعراب الأسماء الخمسة ترفع بالواو أن تكون بمعنى صاحب. بعض العرب وهم الطائيون قبيلة الطي في عصر الفصاحة كانت تستعمل ذو ولكنها لا تأتي لا تقصد بها معنى صاحب. شاعرهم عندما يقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، عندما يريد إثبات ملكيته لهذه لهذا الملك عند أحد الولاة فيثبت ذلك ويحاول التأكيد عليه فيقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت، أي هذه بئري التي حفرتها وذو طويت أي التي طويتها. طي البئر هو وضع الحجارة على أطرافه، رص الحجارة على أطرافه حتى لا تنهار فيبقى البئر مطوية، يقصد بئر الذي حفرته والذي طويته، أو بئر التي حفرتها التي طويتها على وهو الأصول في ذلك، لأن البئر لا صح تؤنث. ومن ثم فإن نقول إن هنا ذو بمعنى التي اسم موصول، التي حفرتها والتي طويتها، ليس معنى صاحب، فلا تكون حينئذ من الأسماء الخمسة. ولذلك ما تتغير، ما نقول ذا حفرته وذي حفرته، دائما تكون ذو حفرته وذو طويته عند طي. طبعا هذا في عصر الفصاحة عندما كانت تستعمل هذه الكلمة بمعنى الذي اسم موصول. إذن تبين أو اتضح الآن أن هناك شروط لكي تعرب هذه الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة في حالة الرفع. هل نستطيع عد هذه الشروط؟ هل منكم من أحصاها؟
لا خالد
تفضل.
اشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مفردة.
مقصود بمفردة؟
أي غير مثنى
ولا مجموعة. لا مثنى ولا مجموعة، نعم.
ليست بمصغرة.
ليست مصغرة.
وأن تكون، واشترط شرط آخر في ذو بأن تكون بمعنى صاحب.
صحيح.
وآخر في فو بأن تكون على هذه الصيغة.
أن تكون خالية من الميم.
من الميم.
نعم. بقي شرطان. وهما
أن تكون مضافة الاسم.
أن تكون مضافة فلا تكون مجردة عن الإضافة. وأن تكون إضافتها
إلى غير ياء المتكلم.
غير ياء المتكلم. فلو أضيفت إلى ياء المتكلم أيضا ما أعربت.
أعربت
بها. بل تعرب بحركات مقدرة على ما قبل.
على ما قبل الياء.
ياء المتكلم. أحسنت. أحسنت. طيب إذا كان عندك شيء سأحمد، وإلا سألت أيضا الإخوة بعض الأسئلة.
طيب شيء تفضل نسأله ثم نأتي بعد ذلك.
طيب أنا سأسأل عن بعض وأحب أن يشارك أكثر عدد من الإخوة في هذا. سأعطيكم بعض الأمثلة وأطلب منكم إعرابها، وهي في باب في هذا الباب، يعني في باب الأسماء الخمسة المستوفية للشروط وغير المستوفية للشروط. عندما نقول قال الله سبحانه وتعالى قال أبوهم، نريد من يعرب لنا هذه الجملة. نعم تفضل يا أخي حمد، أنت نسمع صوتك اليوم.
جزاكم الله خير. قال وهو فعل ماض، أما أبو
مبني على الفتح،
مبني على الفتح. وأبوهم الأبو هو الفاعل.
نعم.
مرفوع بالضم، مرفوع بالواو،
لأنه
من الأفعال الخمسة،
من الأسماء الخمسة. نعم.
هو مضاف وهم مضاف إليه.
أحسنت. ولا بد للأسماء الخمسة كما عرفنا أن تكون مضافة لكي تعرب بهذا الإعراب. طيب نعطي نشوف من المجموعة الأخرى إذا كان أحد الإخوان الذين نقول والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم.
تفضل.
الواو بحسب ما قبلها مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. الله هو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والفضل المضاف إليه مجرور على مجرور الكسر الظاهرة، والعظيم صفة مجرورة وعلى مجرور الكسر الظاهرة.
ما شاء الله، انظروا كيف أن إذا جاءت الإجابة مفصلة وشافية وواثق صاحبها كيف أنه يشرح الصدر عندما يستمع إليه الإنسان وكل الإخوة الحاضرين من فضل الله سبحانه وتعالى والمتابعين، لكني لأني أرى الحاضرين أعدهم من الجادين المتميزين، أسأل الله يزيدهم من فضله. أيضا نعطي جملة أخرى نطلب إعرابها، هذا فمك ممن لم يجب على الإعراب على الأقل. يعني
يبدو الأخ عبد العزيز سويلم، الأخ سويلم،
هذا اسم إشارة مبني على الفتح،
هذا آخره ألف،
نعم مبني على السكون،
على السكون
في محل رفع مبتدا.
أحسنت.
هذا ما الكلمة الأخرى؟
فمك
خبر مرفوع بالضم
وعلامة رفعه الضمة.
نعم.
وهو مضاف،
والكاف مضاف إليه،
ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ما رفعنا الكلمة بالواو
للاتصال الميم،
لأنها ليست الآن من الأسماء الخمسة، خرجت عن الأسماء الخمسة. نعم. لأنها لم تتجرد من الميم، وشرط الأسماء الخمسة أن
تتجرد.
نعم تزول عنها الميم، أحسنت، شرط فو هذه من الأسماء الخمسة. طيب جاء آخر جملة نطلب إعرابها، جاء أبواني، تفضل يا أخي.
جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبواني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى،
وخرج من الأسماء الخمسة،
وخرج الأسماء،
لأن شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة وهذا قد جاء مثنى. طيب أيضا أريد أن أسأل، لو كانت الأسماء الخمسة مجموعة جمع تكسير فبماذا تعرب؟ أنا سأنقل الآن اللاقط بينكم حتى أستمع إجابات سريعة، لأنها سهل أمرها سهل هذه. ابدأ بالأخراج هنا في لو كانت الأسماء الخمسة مجموعة جمع تكسير بماذا تعرب فقط، وما مثالها؟
لو جمعنا مثلا كلمة أبو على أبا فإنها تعرب حينئذ جمع تكسير،
ويكون إعراب رفعها بماذا؟
رفعها بالضمة.
بالضمة، مثل
جاء الآباء.
جاء الآباء، أحسنت، أو جاء آباؤك. أعطي الشيخ عبد العزيز، لو كانت مثنى كيف نرفعها؟
ترفع علامة رفعها الألف نيابة عن الضمة.
مثل ماذا؟
جاء أبواني.
أبواني. لو كانت مصغرة؟
بالمقدرة.
أعطني أول المثال وننظر.
جاء أخيك.
أخيك هنا كيف رفعت؟
رفعت
أخي بضمة وظاهرة على الياء، إذن ترفع بضمة ظاهرة على ترفع بضمة ظاهرة على الياء، ولا ترفع بالواو لأنها صغرت. طيب تفضل يا كريم، لو قلنا مثلا لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم،
إذا أضيفت لي ياء المتكلم
كيف ترفع؟
ترفع بالحركات.
بأي حركة؟
الضم.
بالضمة. وأين تكون الضمة؟
على
تظهر؟
تقدر. لا
تقدر. لماذا تقدر؟
لأنها عليا تكون ثقل.
لأن ياء المتكلم يجب كسر ما قبلها، فدائما يكسر ما قبلها ويقال حركة المناسبة لياء المتكلم فتقدر على الحركة. بقي الآن تفضل السؤال الأخير، لو كانت غير مضافة فكيف تعرب وما مثالها؟
لو كانت غير مضافة تعرب إعراب الأسماء الخمسة.
غير مضافة، يعني هات أولا واحد من الأسماء الخمسة غير مضافة هكذا وحده.
أبو.
أبن. أبن. جاء أبن، كيف نعربها؟ كيف نرفعها؟
أبن.
جاء أبن.
ترفع بالضم.
بالضمة. ما رفعناها كما رأيتم بالواو لأنها لم تضف إلى ما بعدها، وشرط الأسماء الخمسة. ترى يا إخواننا أحيانا أفاجئكم بمثل هذه الأسئلة، أو لا أطلب أن يرفع الواحد منكم يده ليجيب، لأني أعلم أنه أن يعني ربما أن الإنسان يند عنه بعض الأجوبة، لكن لا يضر أن الإنسان يجيب عما يعرف ونسدد ما لا يعرف، ويكون في هذا نوع من الحفز على المتابعة، وكلكم من فضل الله سبحانه وتعالى متابعون متميزون.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. هذا سؤال من التوجيه من المدينة المملكة العربية السعودية، يقول ما الفرق بين قولنا الأداة وقولنا الحرف؟ مثلا نقول الأداة لم أو الحرف لم، أم كلاهما صحيح وأيهما أصح؟
هو كلاهما صحيح، لكن الأداة قد يطلق على الفعل وقد يطلق على الاسم وقد يطلق على الحرف. فنقول مثلا إن مثلا أسماء الشرط وحروف الشرط كلها أدوات جازمة، نسمي هذه أداة وهذه أداة مع أنها أسماء وحروف، لكن عندما نقول حروف فلا يصح أن تكون أسماء ولا أفعال، فينبغي أن تكون مجردة. فهي أداة معناها أنها تعمل العمل، يعني وسيلة لهذا العمل، وهذا لا يمحضها للحرفية، لكن أكثر ما يسمى أداة هي الحروف. لكن إن كان أردنا أن نخصصه فنقول حرف كذا. فإذا من قال أداة جزم أو قال حرف جزم هو كلاهما صحيح، لكن قد تكون أداة الجزم ليست حرفا، كأسماء الشرط مثلا أدوات جزم وليست حروفا.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذه حفيدة الصحابة من الكويت تقول لفضيلة الشيخ محمد، هل لكم أن توضحوا لنا الفرق في الاستعمال والمعنى بين فيما وفي ما وفي ما، أخص الأخيرين في ما وفي ما.
طبعا الموضوع هذا ليس داخل في موضوع، لكن ما دام سئل فسأجيب عليه إجابة سريعة لا تأخذ إن شاء الله من وقتنا الشيء الكثير. ما إذا كانت استفهامية، هذه فائدة خارجة عن موضوع.
نعم.
ولا يضر يا أخوان بين وقفة ووقفة أن نعطي بعض الفوائد ما دام سئل عنها، لأنه ربما لا يأتي لها موضع خاص وهذه تنفع. ما هذه تأتي بمعاني كما تعلمون، تأتي اسم موصول تقول أعجبني ما عندك، يعني الذي عندك، وتأتي نافية تقول ما عندك شيء، يعني ليس عندك شيء، وتأتي موصولة تأتي مثلا شرطية تقول مثلا ما جاء يكون له كذا، وتأتي استفهامية تقول ماذا عندك. حين كل هذه المعاني تفيدها ما، وهي متماثلة في الصورة، وإنما يغير هذا سياق الكلام وطريقة النبر إذا كانت متحدث بها، لكن بالنسبة للكتابة سياق الكلام يدلك على نوعها. كلها لا تتغير صورتها سواء دخل عليها حرف الجر أو لم يدخل عليها حرف الجر، إلا ما الاستفهامية، فإنك إذا أدخلت عليها حرف الجر حذفت ألفها، فتقول فيما بحذف الألف فيما أنت من ذكراها، وتقول بإدخال عن على ما الاستفهامية عما يتساءلون، أصلها عن ما. طبعا في الكتابة يقال عما أدغمت النون في الميم وحذفت الألف لكونها ألف استفهام، ما الاستفهامية التي جرت بحرف الجر، وتقول على ما وتكتبها بميم وتحذف الألف، وإلى ما فتحذف الألف، فكل ما دخل حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها، فإن كانت ما هذه غير استفهامية وجب ثبات الألف.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلت. استأذنك فضيلة الدكتور بفاصل القصير. إخوتنا الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم، تابعونا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2
مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. على بركة الله تعالى نستأنف الجزء الثاني من هذا الدرس، وأستأنفه بهذه الرسالة التي وردت من إحدى المشاركات، تقول كلمة حق أتمنى أن تصل إلى دكتور محمد، وهي امتنان بعض طلابي في الأكاديمية. تقول عندما سجلت في مادة اللغة العربية شرح اللهجة الرومية لم أكن أتصور أن تكون الدروس بهذا الجمال، وأن تناول الدرس سيكون بهذه المتعة. فعلا طريقة الدكتور محمد السبيهين في الشرح وطرح الأسئلة والاستطرادات اللطيفة وإشراك الطلاب في الدرس بحيث يجعلنا نستنبط ونفكر طريقة جميلة تجذب الطالب إلى الدرس وتزيد من حماسه، ويزيد من جمال الدرس حسن خلق الشيخ وتبسطه واهتمامه بأسئلة الطلاب وبذل وقته لها، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء وبارك فيه، فنحن ممتنون له بعد الله تعالى. وأنا أنقل للأخوة والأخوات امتنان فريق العمل كذلك جميع على رأس شيخنا الكريم دكتور محمد امتنانه لهذه المتابعة وهذا التواصل الكبير. لدي مجموعة كبيرة من المشاركات والأسئلة نقلتها للشيخ ونحن في الفاصل، فالشيخ مسرور بذلك، وأترك لكم التعليق فضيلة الدكتور حل هذه الرسالة.
بارك الله فيك، نشكر حقيقة للإخوة جميعا حسن ظنهم بأخيهم الضعيف وقليل البضاعة، ولكن هي نوع من التواصل والحرص على أن نصل إلى الشيء بأيسر السبل ما أمكن ذلك. والنحو أيها الإخوة ليس بالأمر العسير، بل هو والله من الدروس أو من العلوم الممتعة، لكن نحن كبلناه أو قيدناه بوسمه بالصعوبة وقلنا هذا لأنفسنا فأقنعناها بها. ولو أن الواحد منا تتبع إلى النحو السهلة وسعى لدراسته خطوة خطوة لوجد أن فيه من الأسرار والفوائد ما يجعل الذهن يتفتق عن قدرة على التعامل مع هذه اللغة الجميلة واختيار ألفاظها والسعي لتحسين تراكيبها والإبانة بها. وظهر له من علل هذا العلم ومن فوائد ما بذله العلماء في إشادته الشيء الكثير. فأنا أدعو في هذا المقام إلى أن الإنسان لا يجعل هناك عقبات وهمية أمام نفسه بأن يقول إن هذا العلم صعب أو إني غير قادر على دراسته، فليبدأ في الخطوة الأولى وسيجد خيرا كثيرا في دراسته. وكل ما حصله الإنسان من خير فهو يعني أمر طيب، وهو باب يفتح له أبوابا بعد ذلك من أبواب العلم. واعلموا أن هذا العلم هو مفتاح العلوم الشرعية، وأنك إذا عرفت هذا العلم استطعت أن تقيم لسانك، وإذا أقمت لسانك وقال ماك استطعت أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة صحيحة وأن تفهم معانيه وأن تفسر ألفاظه، واستطعت أن تستنبط علل الأحكام الشرعية من نصوصها وأدلتها، واستطعت أن تتعامل مع الأحاديث النبوية عندما تأتي لبيان معانيها وشروحها، واستطعت أن تصل إلى ما أراده المؤلفون والمصنفون في شتى العصور المختلفة في شرح الوحيين وبيان مقاصدهما، وصرت حين ذاك ممسك بهذا الشيء العزيز الذي يتمنى كثير من الناس الحصول عليه، وكنت بيدك شيء كثير من الناس غير العرب نراهم حريصين عليه ويتمنون لو أن الواحد منهم عرف شيئا من هذه اللغة الجليلة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها لسان كتابه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أستاذنك معنا اتصال من الأخ ماجد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخ كلمة هات هل هي من اللغة العربية الفصيحة؟
كلمة
هات
عفوا
أوضحها الله يحفظك،
ترفع الصوت وتوضح الكلام.
كلمة هات
إيه نعم واضح نعم.
هل هي كلمة عربية فصيحة وما هي مضارعها إذا كانت صحيحة؟
نعم شكرا أخي ماجد. معنا اتصال آخر الأخ عبد المحسن من الرياض. السلام عليكم أخي عبد المحسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل يا أخي الكريم.
رحبك يا شيخ.
حياك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا.
بس لك سؤال لو سمحت.
تفضل.
أريد شروح للأجرمية يسهل يعني للمبتدئين.
طيب نعم. شكرا أخي عبد المحسن. شكرا. نبدأ فضيلة الشيخ في سؤال الأخ ماجد.
أما هات فهو ليس فعل، هذا اسمونه اسم فعل، هو اسم ولكنه يدل على معنى الأفعال بمعنى أعطني، وما دام بمعنى أعطني وأعطني كما ترون فعل أمر، فهو اسم أشبه فعل الأمر في معناه، وهذا يسميه النحويون اسم فعل أمر، فهو تجذبه بالنسبة للإسمية أنه ليس فيه لأنه فيه خصائص الأسماء، ويتجاذبه من الفعلية المعنى، ولذلك سموه في جعلوه في هذه، هو اسم لكنه يسمونه اسم فعل الأمر، وما دام اسم فليس له مضارع كما طلب الأخ، وإنما هو مثله كثير. عندما تقول مثلا صح فهذا اسم فعل الأمر بمعنى اسكت، ما اسم فعل الأمر بمعنى اكفف. نأتي للماضي تقول هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، آه اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. فإذا هذه أسماء أشبهت الأفعال في معانيها ولكنها باقية على بمزايا وخصائص وعلامات الأسماء ولذلك فنسميها أسماء ولكن نقول هي أسماء وأفعال. وأسماء الأفعال تأتي بمعاني ما كانت بمعناه من الأفعال، ما كانت باسمه من الأفعال. فاسم الفعل الماضي يكون بمعنى الماضي، واسم فعل الأمر يكون بمعنى الأمر، وكذلك اسم فعل المضارع.
نعم.
شروح الحاجة الرومية.
إذا أذنت يا دكتور يعني معنى اتصال لنا الأخت محمد من الرياض. السلام عليكم أخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أخت الكريمة.
عندي سؤالان.
تفضلي.
قرأنا في بعض المراجع النحوية عن الأسماء الخمسة أنهم يجعلونها ستة ويزيدون لفظ هنوك، فما أدري ما الأصل في هذا.
جميل.
بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لقولنا قاضي في قاضي وساعي ويهدي، فهي تعرف بحركات مقدرة للثقل بالنسبة للضمة والكسرة. لكن في قولنا أخي فإن الضمة تظهر على آخر الكلمة مع أنها تنتهي بالياء، هل يشترط في الياء التي تعرف بحركات مقدرة أن تكون ياء مادية؟
شكرا.
جزاكم الله.
شكرا أخت الكريم. شكرا. تفضل دكتور.
أبدأ بما
الأخ الكريم عبد المحسن. نعم.
شروح الأجر الرومية. شروح الأجر الرومية هي في شروح قديمة وشروح حديثة، وقوله السهل أصل الشرح هذا من أيسر الشروح، وهو شرح المبتدئين، وضعه المصنف في صفحات قليلة لا تتعدى 5-6 صفحات، أصل المتن كله بحسب الطباعة وحسب الكتابة لها، فهو من أيسر الشروح. ولو تابع مع يعني في مع هذا الدرس سيحصل إن شاء الله خيرا كثيرا، ويجد إن شاء الله أن هذا الدرس سيكون من أيسر شروح الآجر الرومية وأقربها إلى الفهم إن شاء الله تعالى على قدر الاستطاعة. الأخت التي سألت تقول قرأت في بعض المراجع النحوية، ترى ما هي بالنحوية، هي النحوية.
نعم.
بسكون الحاء لأنها منسوبة إلى النحو، أن الأسماء الخمسة يسميها بعضهم الأسماء الستة، هذا صحيح. بعض النحويين يضيف هنو إلى الأسماء الخمسة ويسمونها الأسماء الستة. فلو قال قائل ما معنى أولا هنو، والسؤال الثاني لماذا إذا نتركه ما دام واحدا منها، ولماذا لا نقول الأسماء الستة ونجعله مذكورا. أما هنو فهو اسم في الأصل إما للشيء المجهول أو الشيء الذي لا يراد يصرح به، أو الشيء المستقبح الذي لا يعني يراد أن يكنى عنه بلفظ آخر، هذا هو. أما لماذا يذكر أحيانا ولا يذكر في بعض الأحيان، نقول لأنه إعرابه إعراب الأسماء الخمسة قليل، الأكثر فيه أن لا يعرب يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، الأكثر فيه أن يعرب على النون بحركات، في أكثر كلام العرب أن يكون معرب بحركات، وإعرابه إعراب الأسماء الخمسة قليل، ولذلك صار من يذكره يقول ما دام يعرب ولو بقلة عند بعض العرب فنذكره، والذين يختصرون أو يذكرون يأتون بالكتب الموجزة في النحو يقول ما دام أكثر إعرابه بالحركات فلا ندخله حتى ونكتفي من الأسماء بما كان يعرب هذا الإعراب في كل حال ولا مشاحة. إن سميت الأسماء الخمسة فهي التي تعرب بكل حال متى توفرت شروطها، وإن سميت الأسماء الستة وأدخلت هنو فيها فأنت تريد أنه في بعض كلام العرب تعرب بالحروف. أما قولها إن قاضي تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، بينما أخي تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أخي، فالجواب أن قاضي هذه ساكنة الآخر، هذا اسم منقوص وساكن الآخر، وما دامت الياء ساكنة وتريد أن تلحق به التنوين، والنون كما عرفناها من قبل في علامة الأسماء أيضا هي نون ساكنة، يلتقي ساكنان، فحتى نزيل التقاء الساكنين نحذف ياء المنقوص ونأتي بالتنوين، هذا عوضا عن المحذوف، يسمونه التنوين العوض هذا عن حرف، فيقال قاض. أما في أخي فإن هذه الياء ليست ساكنة، هذه ياء مشددة عبارة عن حرفين، أصله أخي ون فعيل، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فهي حرفان ياءان أدغمت إحداهما في الأخرى، وإذا شدد الحرف لم يعد حرفا ضعيفا، حرف العلة إذا شدد وأصبح حرفين ما عاد حرفا ضعيفا، يصبح حرفا قويا كالحرف الصحيح وتظهر عليه الحركات حينذاك، فنقول أخي بلا ثقل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ترى نقرأ دكتور ولا نستعرض الأسئلة نكمل حتى نقف على النصب؟
طيب نحن الآن وأما الألف
نعم
فتكون علامة.
نعم. يقول المصنف أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة.
طيب الآن هو يقول في تثنية الأسماء خاصة، أنا الحقيقة يعني هذا النص هذا المتن على الرغم من اختصاره وكونه مناسب للمبتدئين إلا أن فيه يحتاج إلى نوع من التهذيب، وأقصد بالتهذيب أنه المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا يعني على الرغم من اختصار الكتاب يأتي فيه بعض الألفاظ التي هي مفهومة من السياق دون حاجة. مثلا قوله هنا في تثنية الأسماء خاصة، التثنية ما تكون في الحروف ولا في الأفعال، لا داعي ليشترط هذا الشرط في متن موجز وضع للحفظ، فلو قال في التثنية اكتفى هذا. قول أسماء خاصة كأنه يوحي هذا أنه في تثنية الأفعال أو تثنية الحروف لا يكون كذلك، وليس في الأفعال ولا الحروف تثنية، فهذا قيد لا حاجة إليه لأن التثنية لا تكون إلا في الأسماء. المثنى قالوا إنه ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، لما يقول الله سبحانه وتعالى قال رجلان، فرجلان هذا مثنى دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أغنى عن أقول جاء رجل ورجل بزيادة ألف ونون، نعم في آخر ألف ونون لأن رجل زدنا عليها ألف ونون في آخره، فإذا هذا مثنى، وحينئذ هو علامة فاعل وصارت علامة رفعه الألف، وهذا خاص بالمثنى أن تكون هذه العلامة الفرعية. عرفنا أن العلامة الأصلية هي الضمة للرفع، فهذه علامة فرعية التي هي الألف تنوب عن الضمة في الرفع وهي للمثنى خاصة، فرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. إذا قلنا مثلا عثمان، هذا في آخره ألف ونون زيد عليه ألف ونون في آخره، لكن هذا ليس مثنى لأنه ما دل على اثنين وإنما دل على واحد، فهذا خارج وإن كانت صورة صورة المثنى. عندما نقول جاء رجل ورجل، هذا دل على اثنين لكن بعطف ولم يأتي بلفظ باسم واحد يدل على اثنين، وإن ثم لا نسميه أيضا مثنى. عندما يقال زوج أو شفع، هذا يدل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين ولكن بدون زيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، فلا يسمى أيضا مثنى. إذن لا بد من توافر هذه القيود الثلاثة في الكلمة حتى توصف بأنها مثنى، وحين ذاك ترفع بالألف ولا ترفع بالضمة، وهذا خاص كما سبق بالمثنى وحده.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قول وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة.
هنا يتكلم عن الأفعال الخمسة أو بعضهم ما يسميه بعضهم الأمثلة الخمسة، وكما قلنا من قبل وعللت في حينها لماذا أن الجمع بألف وتاء مزيتين أولى من جمع المؤنث السالم، مصطلح الجمع بألف وتاء مزيتين أولى من مصطلح جمع المؤنث السالم لأنه قد يجمع ما ليس مؤنث وما لا يسلم. أيضا هنا ما دام بعضهم يسميها الأفعال الخمسة وبعضهم يسميها الأمثلة الخمسة، الأولى أن تسمى الأمثلة الخمسة. لماذا؟ في الأسماء الخمسة هي أسماء محدودة، أبو أخو حمو فو ذو، ما في غيرها، فنسميها أسماء الخمسة. لكن الأفعال الخمسة ما عندنا أفعال محددة، ما عندنا يذهب أو يقرأ محددة حتى نقول هذه هي الأفعال الخمسة، وإنما هي أمثلة صيغ يصح أن تحمل عليها كل فعل. قالوا هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، معنى ذلك أن كل فعل جئت به على واحدة من هذه الصيغ فهو من الأفعال الخمسة. ولذلك فالأولى نقول الأولى ونقول ولا نقول لازم أن يقال الأمثلة الخمسة لأنها صيغ ونماذج وليست أفعالا محددة، ومن سماها الأفعال الخمسة فلا مشاحة، فإن كثيرا من النحويين يسميها الأفعال الخمسة. قالوا هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع يعني لا يخرج بذلك الماضي والأمر لأن هذه مبنيات، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فمتى جاء الفاعل في الفعل المضارع واحد من هذه الضمائر الثلاثة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن هذا الفعل يسمى من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. وإذا كان كذلك فإنه يرفع بالنون وهي علامة أيضا فرعية، العلامة الأصلية في الرفع الضمة، هذه علامة رابعة فرعية وهي النون، فعندما نقول تذهبون فسبحان الله حين تمسون فهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون أو ثبوت النون سيئة، إما أن تقول ثبوت النون أو النون نفسها، فهي علامة الرفع، ولأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. ولم يرفع بضمة كما رأيتم لأنه اتصلت به واو الجماعة. أو نقول مثلا يذهبان، فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الثبوت النون لأنه من أفعال خمسة اتصلت به ألف الاثنين. أو نقول مثلا تقرأين، فنقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأمثلة الخمسة لاتصال المخاطبة به. أسأل سؤال يعني في هذا، كان الإخوة يعني مستعدون لهذا السؤال. لا، نحن نقول الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، ركزوا معي، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب، ونقول هي تفعلان ويفعلان، لاحظوا هذه مع المثنى اثنين، مع ألف الاثنين اثنان، مع ألف الاثنين، مع واو الجماعة تفعلون ويفعلون، مع ياء المخاطبة تفعلين. لماذا كان مع المثنى اثنين كان مع المثنى اثنان، وكان مع الجمع اثنان، وكان مع ياء المخاطبة واحد؟ لماذا؟ لماذا لم يكن معها أيضا هي اثنين؟ تفضل.
لا المؤنث.
وإذا كانت المؤنث لماذا لا يكون لها اثنان أيضا؟
المخاطب المؤنث.
طيب، هي المخاطبة المؤنث، جيد، لكن نحن واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل المضارع جاءت بصيغتين، تفعلون ويفعلون، فعلان من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين اتصلت بالفعل المضارع صارت يفعلان وتفعلان. لكن إذا جئنا لياء المخاطبة قلنا تفعلين صيغة واحدة، لماذا لم تأتي أيضا على صيغتين مثل ما جاءت مع ألف الاثنين ومع واو الجماعة؟ نسمع هنا.
المؤنث لا تكون إلا مخاطبة، لا يصح أن يقول يفعلين للغائب.
أحسنت، لأن تعدد مع ألف الاثنين إنما هو للحاضر والغائب، تفعلان للاثنين الحاضرين ويفعلان للاثنين الغائبين، تفعلون للجماعة الحاضرين ويفعلون للجماعة الغائبين. وأما تفعلين فهي للواحدة الحاضرة المخاطبة، وسميت ياء المخاطبة فلا يصح أن نستعملها للغائبة وهي المخاطبة، فهذا ينبغي أن يتنبه له حتى. وهي في هذه الحال كما رأينا ترفع بعلامة فرعية، ولذلك جاء بها المصنف رحمه الله في هذا المقام، لأنها ترفع بثبوت النون ولم ترفع بالضمة التي هي العلامة الأصلية في الرفع.
نعم، أحسن الله إليكم. ترى أن نتوقف دكتور ونستعرض.
طيب، تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. هذه الأخت فضيلة من السعودية تقول: هل طالق اسم فاعل بمعنى مفعول أم هي اسم فعل أمر ولماذا؟
لا، طالق هذه ليست، هذه صفة مشبهة، ولم نتكلم بعد عن أنواع المشتقات، لكن هذه صفة مشبهة خاصة بالمؤنث، ولم تلحق بها التأنيث لأن لا تكون إلا للمؤنث، فلا نحتاج إلى تأنيثها، كما يقال في مثلا حامل وفي حائض وفي التي لا يحتاج معها إلى تاء التأنيث لأنها خاصة بالمؤنث، فلا يحتاج أن يقال فيها تاء التأنيث. ولذلك من الفوائد ومن الطرف في هذا يقال، وهذه قد تنفع يعني من اللطائف الجيدة، يقال هذه امرأة حاملة إذا كانت تحمل متاعا على ظهرها، ويقال امرأة حامل إذا كانت تحمل ولدا في بطنها. لماذا؟ لأن حمل المتاع يشترك فيه المذكر والمؤنث، فلا بد أن نخص المؤنث بالتاء لنميز أنها مؤنثة، لأن قد يشارك المذكر في حمل المتاع. وإذا جئنا للشيء الخاص بالمؤنث لا نحتاج إلى التاء لأنه خاص به، فنقول حامل. يقال مثلا امرأة قاعدة وقاعد، إذا كانت قاعدة على الأرض فنقول قاعدة لأنه قد يقعد الرجل والمرأة، ونقول قاعدة كانت قاعدة عن قاعدة عن حيضها فإننا نقول إنها قاعد لأن هذا خاص بالمؤنث. وهكذا ما كان من الصفات خاصا بالمؤنث فإنه يتجرد من التاء، وما كان يشترك فيه المذكر المؤنث ينبغي أن تتصل به التاء إذا وصف به المؤنث. ولهذا أمثلة.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت البسمة الصادقة رمزت لي اسمها، تقول من السعودية، تقول: فضيلة الشيخ، أنا أحب مادة النحو جدا مع أني ما زلت في المرحلة الثانوية، أرغب في الالتحاق في كلية اللغة العربية، لكن بعض معلمات اللغة العربية يقولن أن هذا التخصص فيه أشياء كثيرة ليس لها داعي، بماذا تنصحها فضيلة الشيخ؟
الحكيم إذا رأى الشيء الذي ليس له داعي تركه ويأخذ ما له داعي، وفي النحو شيء كثير له داعي. ونافع، وفي وهذا أمر يشهد به العلماء في كل فن أنهم محتاجون لدراسة العربية وقواعدها. وبناء على ذلك فالإنسان يتعلم العلم الشرعي، وهذا ويبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى وبأحكامه وبالفقه فيه، وهذا أمر أساس، ويتعلم ما يعين على ذلك، ومنه علوم الآلة التي تعين الإنسان على فهم هذه المعاني وتفسيرها واستنباط أحكامها، وهذا يكون بتعلم قواعد اللسان العربي الذي من خلاله نصل إلى هذه الأغراض الشريفة. فإذا كان انبرى الإنسان لهذا التخصص الشريف فإن هذا أمر يخدم به الإنسان أمته ويسد ثغرة أن الأمة محتاجة إليها في حاضرها وفي مستقبلها، في عربها وفي عجمها، كل الأمة، المسلمون في كل أنحاء الأرض في حاجة إلى المختصين في اللغة العربية ليحملوا هذا اللسان وليكونوا من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة لحفظ كتابه.
أحسنت فضيلة الدكتور. معنا أبو عبد الباري من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أنا وسلم. تفضل بسؤالك أخي الكريم.
ذكرت في الأمثلة الخمسة، وهناك من هناك ابن هشام رحمه الله قد أضاف المثال السادس، لأنه يقول بأن تفعلاني تأتي مع المذكر ومع المؤنث، وارتضاه الأزهري رحمه الله في التصريح، فأريد الإفادة في هذه النقطة. بارك الله فيكم.
شكرا أخي الكريم، شكرا لك.
هو يريد أن يبين أن بعض النحويين قد جعل المثنى عندما في قولنا تفعلان أنه ليس خاصا دائما بالمخاطب، فإنه قد يخص المخاطبين الاثنين الذي يخاطبان، وقد يكون لي الاثنتين الغائبتين فيقال هما تفعلان كذا. وإذا جعلنا الأمر كذلك فإنه يدخل في يفعلان الذي هو للغائبين. فإن من يحب التقسيم يقول تفعلان يمكن نجعلها ثلاثة، يفعلان للغائبين، وتفعلان للحاضرين، وتفعلان أيضا للغائبتين، وهذا صحيح. وهذا الذي أيده صاحب شرح التصريح على التوضيح في شرحه لأوضح المسالك، الذي أيد ابن هشام على ذلك. ومن يريد أن يقصر الأمر على الحاضر والغائب يقول الأمر لا يعدو أن يكون حضور وغيبة، خطاب ومخاطب وغائب، وحينئذ لا فرق. ففي الجمع المذكر السالم مع الواو، مع واو الجماعة حاضر وغائب، ومع الف الاثنين حاضر وغائب، ومع المخاطبة قطعا حاضر، لأن المخاطبة لا تكون إلا حاضرة.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. سراج من الكويت يسأل ويقول في قول الشاعر وبئري ذو حفرت، يسأل عن إعراب ذو.
إذا جاءت ذو طائية بمعنى الذي فهي خارجة عن الأسماء الخمسة، وإذا خرجت عن الأسماء الخمسة لم تعرب بالواو، لم ترفع بالواو، وإنما تعرب كغيرها بالحركات. وما دامت هنا قد جاءت ساكنة الآخر فقطعا حركاتها مقدرة عليها لثقل الحركة على الواو، فنقول ذو اسم موصول بمعنى الذي مرفوع، وعلامة رفعه طبعا هو مبني على السكون، لأن اسم الموصول كما ترون مبنية، نقول مبني على السكون في محل رفع، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع.
نعم، ولماذا لا يكون مبني هذا الدكتور؟
هو مبني لأنه من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة مبنية.
نعم.
فحينئذ يبنى ونقدر نجعل إعرابه محليا، لأن المبنيات إعرابها محلي، أقول في محل رفع.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت فضيلة مسعودية تقول قرأت في كتاب لا يحضرها أن قوله تعالى وجاء بكم من البدو جملة معطوفة على إذ أخرجني من السجن، وفي إعرابها الجار والمجرور متعلق بالفعل أخرجني، فهل الجار والمجرور من البدو متعلق بالفعل جاء لأنه لم يفصل في إعرابها، وإنما ذكر أن الجملة معطوفة على الجملة؟
هي نعم، إذا جاءت جملة معطوفة على جملة فمتعلقات كل جملة متعلقة بفعلها. فتقول مثلا جاء مثلا مررت بفلان وكتبت بقلمه، فقولك بفلان متعلقة بمررت، وقولك بقلمه متعلقة بكتبت. فما دام الجملة معطوفة على جملة فكل شبه جملة في داخل الجملة عن الجار والمجرور أو الظرف متعلق بفعلها، ما دام الجملة فعلية.
نعم.
أو مشتقات يعني تقوم مقام الأفعال.
أحسن الله إليكم. أبو سعد من السعودية يقول هل يصح أن نقول رأيت المحمدون؟
لا يصح أن تقول رأيت المحمدون، لأنك عرفت أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وإذا قلت رأيت فهو مفعول به منصوب، ونصبه كما سيأتي سيكون أنه ينصب بالياء، جمع مذكر سالم ينصب بالياء، وما دام ينصب بالياء فإنك تقول المحمدين. وهنا يحسن أن أذكر أمر، قد يرى يقول بعض الناس إني قرأت في بعض كتب النحو أن هناك من العرب من يلزم الأسماء الخمسة الألف، وإن من العرب من يلزم المثنى الألف. نقول وجود طائفة قليلة أو فئة قليلة من العرب تتخذ نمطا من الإعراب يخالف ما عليه الجمهور الأكثر من كلام العرب لا يعني صحة هذا وهذا، ولو قلنا صح هذا وهذا لصار اختلفت القواعد ومن ضبطت وما صار معنا قاعدة سليمة، لأن كل شيء يجوز ويجوز عدمه. ينبغي أن نسير على ما سار عليه جمهور العرب لتكون القواعد لنا منتظمة، وإلا فإذا قلنا إنه يرفع بالواو وجاءنا واحد قال الأسماء الخمسة تلزم الألف فنخرج أنا ألزمها الألف، نقول حين ذاك ما صار هنا قاعدة رابطة. وعلى ذلك فإن علينا أن نلتزم ما كان عليه أكثر العرب حتى تستقيم لنا قواعد العربية.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن في دقيقتين الأخيرات من هذا البرنامج استأذنك فضيلة الدكتور في أن استعرض مجموعة من الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة لحقهم علينا فضيلة الدكتور. سأشير إلى الأسماء فقط: في عبد الرحمن المغراوي من المغرب، كذلك التوجيه من السعودية، كذلك سما نجد من السعودية، كذلك حفيد الصحابة من الكويت، منيب من السعودية، كذلك الأخ الكريم أو الأخت الكريمة فاطمة النعيري من السعودية، وأم الدحداح من السعودية، كذلك تواصل معنا في هذه الحلقة الأخت فاطمة من الإمارات، والأخت وفاء من السعودية، وكذلك الأخت ويلبة علم من السعودية، ونجلاء سلامة من مصر، وتوفيق محمود من مصر، وأم حمزة من اليمن، وأبو عبد الرحمن وإيمان لؤلؤ من السعودية، وأم الدحداح كذلك، سهير أحمد من مصر، أيوب من الإمارات، توفيق محمد كذلك، ورونق من السعودية، وفائزة من السعودية، محمود محمد فهمي من مصر، وكذلك إيمان لؤلؤ، وغيرهم من الأخوة والأخوات لما أتمكن من المجيء على أسمائهم. فضيلة الدكتور، نحن في العادة جرت العادة في أن تلقي سؤالين على الأخوة الحاضرين والأخوة متابعي هذا البرنامج.
خذوا أيها الأخوة السؤال الأول: لماذا كان الأولى أن تسمى الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة؟ هذا الأول. والسؤال الثاني: فصل لماذا كان الأولى تسمية جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ ولاحظوا يا إخوان نقول الأولى دائما حتى ما يقول واحد هذا خطأ وهذا صواب، هي كلها صواب، لكن نسأل لماذا كان الأولى تسميته جمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين وليس جمع المؤنث السالم؟ يفصل في هذا حتى يتضح أولوية هذا التعبير عن التعبير السابق مع صحة التعبيرين، وكلاهما مصطلح نحوي سائر في كتب النحو المعتمدة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
وإياكم يسمع.
أخوتنا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر جميع متابعي هذه الحلقة من الطلبة الحاضرين معي في الاستوديو، وأشكركم أنتم مشاهدي الكرام أينما وحيثما كنتم على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. أشكر لشيخي الكريم فضيلة الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد ابن سعود ما تفضل به من شرح وتفصيل. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.